الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 16 في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن الحب في كتاب الله سبحانه وتعالى. كنا نتحدث في الدرس الماضي والذي قبله عن الفصل الذي عنوانه العقل مصدر الإيمان والحب مصدر الالتزام، وشرحنا ذلك، ولعلنا انتهينا أو كدنا أن ننتهي من هذا الفصل. صفوة القول، يعني خلاصة أو عصارة الكلام الذي ذكرناه والذي ينبغي أن يثبت في أذهاننا، أنه ينبغي أن يكون بين العقل وبين القلب تفاعل، نعم، وجدلية دائمة. العقل مصدر الإدراك، والقلب مصدر الحب والعواطف. فالعقل وظيفته الإدراك كما قلنا، والقلب إما أن يكون تابعا للعقل فيحب ما يتفق مع العقل. الحب في هذه الحالة في حياة الإنسان يكون دواء لا بديل له ولا غنى عنه. وأما إن كان الحب غير متفق، يعني العواطف القلبية غير متفقة مع ما يدركه العقل، فالحب في هذه الحالة في حياة صاحبه داء وليس دواء. يعني أن الإنسان إذا أدرك الحق وأيقنه تماما ينبغي أن يبذل كل ما يملك في سبيل أن تكون عواطفه، الحب، الخوف، مجندة لهذا اليقين الذي أدركه عقله. نحن لا نتكلم عن الأمور الدنيوية، عن الاكتشافات، عن الصناعات، نحن نتكلم عن حقائق الدين. نعم. فإذا ما كانت العواطف تابعة ليقين العقل فهذه العواطف تكون دواء لصاحبها. وذكرنا أن وسيلة جعل العواطف تابعة للعقل فيما يتعلق بالأمور الإيمانية كثرة الذكر، كثرة مراقبة الله، الابتعاد عن المعاصي، الابتعاد عن أكل المال الحرام. هذه الأمور تحرر العاطفة وتوجهها إلى ما يتفق مع العقل. وأما إذا كانت العواطف متجهة اتجاها آخر، العقل يدرك ما يقرره القرآن، يدرك الواجبات التي ينبغي أن نتمسك بها والمحرمات التي ينبغي أن ننتهي عنها، والعقل يبرر ذلك ويرى أن هذا هو الحق، لكن عواطف هذا الإنسان متجهة إلى المال، متجهة إلى الشهوات، متجهة إلى الأهواء ونحو ذلك. في هذه الحالة لابد أن يصبح الحب داء لا دواء. طيب، الشيء الذي ينبغي أن نضيفه وننهي به هذا الفصل، أن وسيلة جعل عواطف الإنسان تابعة لعقله أمر يتبدى ويتجلى في حياة السلف الصالح، ومن الجدير أن نجعل من حياتهم تجربة لنا ووسيلة إيضاح لنا. وشرود العاطف عن قرار العقل نجد أمثلة كثيرة له في المجتمعات الغربية وفي مجتمعاتنا بالنسبة للأفراد الذين يتبعون تلك المجتمعات ويسيرون وراءها. يعني عندما ندرس سيرة أي رجل من أصحاب رسول الله أو أي رجل من التابعين أو من تابعي التابعين لهذا السلف، نجد أنهم كانوا يحكمون عقولهم فيما يقرؤونه من كلام الله وفيما جاءهم به رسول الله، قطعا يحكمون عقولهم في ذلك والباري يأمرهم بهذا، ولكن ننظر فنجد أنهم جاهدوا ثم جاهدوا ثم جاهدوا حتى نظفت قلوبهم يعني عواطفهم عن التعلق بالمغريات، عن التعلق بالمال، بالأولاد، بالأرض وما فيها وما عليها، بالمتع المختلفة، وجعلوا عواطفهم عن طريق الجهاد. الجهاد ليس فقط الجهاد القتالي، جهاد النفس أخطر من كل أنواع الجهاد. عن طريق هذا الجهاد أصبحت عواطفهم مجندة لقرار العقل، يعني يحبون ما أيده العقل، يحبون ما قرره العقل. والعقل قرر أن الله حق لا شك ولا مرية فيه، العقل قرر أن الذي ينبغي أن يخاف منه هو الله، والذي ينبغي أن يتوجه القلب إليه بالحب هو الله، العقل يقرر هذا. فنفذوا هذا الذي يقرره العقل، وهكذا قام تفاعل يعني تجاوب بين العقل وبين الحب، فكان هذا سر قيام المجتمع الإسلامي على أسس من القوة وعلى أسس من الغنى وعلى أسس من الرسوخ. نعم، وأيد الله سبحانه وتعالى أولئك المسلمين ذلك الرعيل الأول على الآخرين، مو بواسطة العقل الذي أدرك، العقل دور انتهى أدرك، لكن بواسطة جعلهم العواطف تابعة للعقل. والنماذج والأمثلة كثيرة، يهمني أن نقف عند هذه النماذج لعلها يعني تقوم اعوجاجنا في الحياة، تصلح الفساد لعلها. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت عقولهم بالشريعة الإسلامية، يعني آمنوا بأن ما جاءهم به الله هو الحق الذي ينبغي أن يتبع، وأن ما حرمه الله عز وجل فعلا ينبغي الابتعاد عنه، والعقل يقرر ذلك. آمنوا بهذا، آمنت عقولهم، ولكن لم يكتفوا بهذا، جندوا عواطفهم يعني مشاعر الحب، مشاعر الخوف، التعظيم، جندوا عواطفهم لهذا الذي آمنت به عقولهم. مثلا الباري سبحانه وتعالى أنزل آيات فيما يتعلق بالخمرة، وآخرها الآية القاسمة التي ألغى فيها الباري سبحانه وتعالى جواز تعاطي الخمرة، عندما قال لهم إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه إلى آخره. طيب، طبعا العقل كان قد أدرك، مادام آمنوا بالله وآمنوا بأنه أحكم الحاكمين وأنه سبحانه وتعالى علم أنه لا يأمر إلا بما فيه خير، لا ينهى إلا عما فيه شر، أمنوا. لكن هل اكتفوا عند حدود الإيمان العقلي؟ لا، توجهت قلوبهم بالحب لهذا الإله الذي خاطبهم بهذا الكلام، توجهت قلوبهم بالتعظيم لهذا الإله ولكلامه، توجهت قلوبهم بالخوف منه، وفاضت أفئدتهم خوفا منه. لما نزل قول الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا، رأسا أقبلوا إلى دنان الخمر التي كانت تفيض بها بيوتهم، نعم، أرقوها كما تعلمون كلهم. أنا أسأل، فعلوا ذلك بموجب قناعة عقلية؟ أبدا، قناعة العقلية أقل من أن تدفعهم إلى ذلك. قلنا مرارا وينبغي أن لا ننسى أن العقل يدل لكنه لا يدفع، بدل وبس لكنه لا يقود، العاطفة هي التي تقود. إذن ما الذي حملهم على أن يريقوا دنان الخمر حتى صار مثل أنهر؟ وأنتم تعلمون أن العرب في الجاهلية وفي صدر الإسلام كانوا يقتاتون دنان الخمر كما كانوا يقتاتون زكائب الحنطة، يعني كونوا مولوا الخمر أهم عندهم من أن يمولوا القمح، شغلة كبيرة. إذن هم كانوا متعلقين بها، ومع ذلك لما الباري قال في آخر الآية فهل أنتم منتهون، قالوا انتهينا يا رب، وأرقوا بموجب ماذا؟ بموجب الحب زائد التعظيم زائد الخوف. بهذا السائق استجابوا لأمر الله سبحانه وتعالى. ولو أنهم آمنوا بالله حق الإيمان، إيمان عقلي، وصدقوا ما يقوله الله تماما، وعلموا أن الخمر فعلا ضارة يجب الابتعاد عنها، لكن عواطفهم متجهة لا تزال إلى رغائبهم إلى شهواتهم عواطفهم، ما كانوا يستجيبون. العقل أضعف من أن يحمل أصحابه على الاستجابة. لو كانت قلوبهم لا تزال فارغة من محبة الله وتعظيم الله والمخافة منه، لكن لما تحول الإيمان العقلاني في رؤوسهم إلى عاطفة في قلوبهم، عاطفة متمثلة في حب الله، في تعظيم الله، في الخوف من الله عز وجل، إيمان عقلاني زائد حب وتعظيم وخوف، ذلك هو الذي قادهم إلى هذا الأمر. إذن دور الحب تبين تماما تماما. طيب، ولذلك أذكركم بحديث النبي الذي ذكرنا في الدرس الماضي، لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما، ليش؟ من أجل هذا. بالمقابل تعالوا ننظر إلى المجتمعات التي أيقنت بما قرره القرآن وقضى به من أن الخمرة ينبغي تركها لأنها ضارة، أيقنت عقولهم، أيقنت، لكن قلوبهم عواطفهم متجهة إلى المتع والرغائب والشهوات والأهواء والرعونات إلى آخره. ماذا كان أثر العقل الذي أدراك؟ ولا شيء. لعلي ذكرت لكم، ما يمكن أكثر من مرة يمكن ذكرت، أن أمريكا في أوائل القرن الماضي، يعني في عام 1900 ما بين 20 و30، نعم، أصدرت قانونا بمنع شرب الخمر في الأماكن العامة، يقينا منها بأنها ضارة. إذن أصدرت أمريكا هذا القانون اعتمادا على القناعة العقلية. سهل إصدار قانون كتابي يعني ونشره سهل جدا، لكن تعالوا نتساءل، هل نفذ هذا القانون؟ لم ينفذ في تلك السنة ذاتها، يعني ما مر عام على صدور هذا القانون أبدا، حتى عاد الذين سنوا هذا القانون فنسخوه وأعادوا فأباحوا شرب الخمرة. طيب، كان ممنوع شرب الخمر في الفنادق، في الشوارع، في المحل العامة، في الأماكن العامة، المطاعم، كلها نهائيا. في دار الإنسان بشكل شخصي نعم له الحرية، لكن ما إن مر أشهر على هذا حتى لاقوا التوقيع الذي صدر ومزقوا القانون الذي عمموه وعادوا يعبون خمورهم من جديد. نعم، وعادت الإباحة من جديد. لماذا؟ هن اقتنعوا، العقل قرر، لكن العقل وحده كان أعجز من أن يقود هؤلاء الناس إلى التنفيذ. لابد من جنود مع العقل. ما هي الجنود التي ينبغي أن تكون موجودة مع العقل؟ عواطف، الحب والتعظيم. طيب الحب لمن؟ لله. التعظيم لله. ما عندهم هذا الشيء. قلوبهم مليئة برغائبهم، بشهواتهم، بأهوائهم، بأحلامهم، كما تعلمون. لكن العقل دائما قراره إيجابي دائما. وقلنا أن العقل عندما يقرر لا اختيار لك فيه. قرارات العقل انفعالية. العقل مثل الضوء المصباح، بدك ولا ما بدك بيدلك أنه هذا الطريق محفر وهذا الطريق معبد. نعم، فالعقل بيّن أن الخمر بتضر وأن لها آثار سيئة جدا جدا، وانتهى دور العقل هون. طيب، بما أن العواطف ما كانت مجندة لحساب العقل، وإنما كانت مجندة لحساب الرغائب، الشهوات، الأهواء، العقل مسكين ما قدر يعمل شيء. أعلن الخمرة ضارة، يجب تركها، لكن ما حدا بيرد، لأنه سلطان العواطف أقوى. ولذلك كان الحب داء في حياتهم ولم يكن دواء، في حين أن الحب والعواطف عند السلف الرعيل الأول أصحاب رسول الله ومن بعدهم كان دواء، لأنه كان متبعا ومتناغما مع قرار العقل. نعم. طيب، نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى عندما فتح على المسلمين في حياة رسول الله وبعد حياة رسول خلال الخلافة الراشدي، فتح معظم أقطار العالم المعمور آنذاك، ودانت الحضارة الفارسية والحضارة الرومانية واليونانية للإسلام، في طبيعي أن تندلق الأموال الكثيرة إلى المسلمين، فتحولوا بعد الفقر إلى الغنى. حسنا، المال من أهم ما يتوجه إليه القلب بالحب، يعني القلب يحب رغائب وشهواته، لكن قائمة الرغائب والشهوات في مقدمتها المال والنساء، معروف هذا الشيء. طيب، والأموال كثرت ومغري، شيء مغري. طيب، أرأيت لو أن إيمان هؤلاء الناس كان إيمانا عقلانيا مجردا، والقلوب لا تزال متجهة إلى رغائبها، شهوات التي نعرفها. ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن الفتح الإسلامية سيرتد، ولسوف يتحول النصر خلال أقل من 3 سنوات إلى هزيمة نكراء. لماذا؟ بسبب تعشقهم للأموال. هذول كانوا فقراء، مو شايفين شيء من الزخارف والأهواء، يعني مظاهر الحضارة الفارسية غايبة عنهم، مظاهر البزخ الفارسي غايب عنهم، لا يعلمون شيئا من هذا، لكن كانت أحلام لهم. فتحوا عيونهم، كل هذا وجد عندهم. إذا سال لعابهم على ذلك وتراكدوا، يلا نعم على هذه الأشياء وسكروا بها، أفكان يبقى ذلك النصر لهم؟ أعداءهم يتأملون وينظرون إلى نقطة الضعف فينحطون عليهم، وإذا بنصرهم يتحول إلى هزيمة، نعم، ويصبحون شذر مذر. لكن ما الذي جعل هذا الفتح يترسخ ويستصلب ويزداد قوة؟ أن عواطف أولئك الناس كانت متجاوبة مع الإيمان العقلي. نعم، فإيمانهم العقلاني تحول كما تعلمون، ترجمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ففي كتاب اسمه حياة الصحابة، أتمنى لو أنه كل مسلم يحوي ويقرأه يشوف ترجمة أصحاب رسول الله كيف كانوا. نعم، كيف كانوا؟ شيء غريب وعجيب، مو شيء غريب وعجيب باليقين، نحن وياهم فرتكل باليقين، لكن شيء غريب وعجيب، قلوبهم كانت أوعية لحب الباري عز وجل. طيب، هذه الأموال التي اندلقت عليهم، الرغائب والشهوات، الحضارة التي ما كانوا يعرفونها تألقت أمام أبصارهم، ما فعلت شيئا فيهم. لماذا؟ هذه الرغائب وهذه الزخارف وهذه الحياة المترفة أرادت أن تدخل وتغزو قلوبهم، اتجهت إلى قلوبهم، وإذا بهذه القلوب مغلقة معباية ما فيها محل، قلوبهم مليئة بماذا؟ بحب الله، بتعظيم الله، بالخوف من الله. بدأت تدخل أشعة الزخارف إلى قلوبهم وارتدت، ما فيها محل. تعاملوا مع هذه الزخارف بعقولهم ولم يتعاملوا معها بقلوبهم أبدا بشكل من الأشكال. لا، ذكرنا فيما أظن أن سيدنا عمر عندما سيقت إليه الغنائم بعد فتح القادسية، نعم، أموال كسرى وكنوزها وإلى أشياء غريبة وعجيبة، بدلا من أن تهفو نفوسهم، نفس سيدنا عمر مثل حكايتنا يلا وشغلة عجيبة وغريبة لا، نظر إليها عمر بن الخطاب واستعبر باكيا، بكي، تعجبوا، قال: اللهم إنك تعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان خيرا مني فلم تعطيه شيئا من هذا، يعني الغنائم بعهدهم ما قدمت لرسول الله، وإنك لتعلم أن أبا بكر كان خيرا مني فلم تعطيه شيئا من هذا، فأعوذ بك يا رب أن يكون هذا الذي تكرمني به استدراجا وابتلاء. أنا خايف يكون هذا ابتلاء لي وأنا روح بقى أهلك بذلك. طيب، عينه ترى الزخارف لكن قلبه مليء من تعظيم الله، الخوف من الله هو الذي جعله يستعبر باكيا. دخيلك يا رب، لا تخليني أفتن بهذه الزخارف، لا تخليني يعني أسكر بها، لا 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 لا، أنا بدي إياك لك. ومن ثم استخدم هذه الأموال بعقله لا بعواطفه، بنى بها المجتمع، بنى بها نعم المجتمع الإسلامي، الحضارة الإسلامية، وزعها على عباد الله بالطريقة التي نص عليها كتاب الله سبحانه وتعالى. كيف لاحظوا، ربعي بن عامر كان رجلا من أصحاب رسول الله، وكان جنديا في جيش سعد بن أبي وقاص بغزوة القادسية. قبيل بدء الحرب أرسل قائد الجيش الفارسي رستم إلى سيدنا سعد بن أبي وقاص يقول له أرسل إلينا من يمثلك، يكون له مركز كبير بالجيش بمثلك، لنتباحث معه، نتفاوض، يعني ممكن أنه ما نحتاج للقتال. فسعد بن أبي وقاص نظر، أرسل أي واحد، الله سبحانه وتعالى ألهمه أنه يبعد واحد من هالجنود العاديين اسمه ربعي بن عامر من عامة جيشه. ذهب ربعي يركب فرسا لا جل له، يرتدي ثياب يعني مخرقة إلى آخره. ولما وصل إلى سرادق قائد الجيش الفارسي، طبعا الدعوة كانت ليست إلى لقاء مع رستم، ولكنها كانت دعوة إلى لقاء مع الزخارف والبهرجة ومظاهر الحضارة الفارسية وألق الذهب والفضة، من أجل أن يكون ذلك سببا للرعب الذي يدخل إلى قلوب المسلمين. فالمسألة يعني حرب أعصاب. الآن ربعي بن عامر لو كان إيمانه بالله مثل إيمان أكثرنا، عقلانيا عقله محشو بحقائق الإيمان تماما، العقيدة والأحكام الشرعية والحلال والحرام وكله كله، لو كان الأمر كذلك ما الذي كان سيحصل؟ بمجرد ما يرى هذا المنظر رأسا يفتتن ورأسا يشعر بالنقص، هدول عندهم من هالأشياء ما موجودة عنا، نحن فقراء ومساكين، نحن مالنا قد هدول، يلا وبيرجع بيقول له لسعر رجع 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 مالنا قدهم إلى آخره. لكن بما أن قلبه كان تابعا لعقله، عواطفه كانت مجندة لعقله، الحب لله، التعظيم لله، الخوف من الله، نعم، نظر إلى هذه الأشياء، حاولت أن تدخل قلبه فوجدت القلب مليء، ما في، محجوز، نعم، ازدرى هذه الزينة كلها، تصور، ازدراها، نزل، جعل الزج رمحه إلى الأسفل، وربط زمام فرسه بأول ساري، كانت سواري ملفوفة بحرير ناعم، حرير طبيعي ناعم، إذا شد وسر شد على زمام الفرس على هالساري لحتى تمزق الحرير، وجعل الزج رمحه إلى الأسفل وأخذ يتوكى بشدة حتى أفسد البسط كلها، وكلها شيء مرتب حتى يشعر أن هذا الشيء اللي عم تعملونه نحن أرفانينه. نعم، بدلا من أن تكون هذه الزيارة سببا لشعور بالنقص عند المسلمين، كانت بالعكس، كانت شعورا أدخل الرعب في قلوب أولئك الناس، لأنه هذك مفتونين بهالأشياء. إذا انظروا يا أخوان، الحب شو بيساوي؟ كيف يكون عندما يكون داء؟ أمريكا لما إجت منعت الخمر بعقلها، الداء ما منع، ما خلى، رجع. وكيف يكون أثر الحب عندما يكون دواء؟ كيف يكون الحب دواء؟ عندما يكون الحب متوجها إلى واحد هو الله سبحانه وتعالى، والتعظيم له والخوف منه. وقلت لكم هالقلب مو ممكن يعيش حيادي أبدا. هل العقل ممكن ما يفكر؟ غفلان أنت وما عم تخليه يفكر، بيصير. أما القلب بيصير ما يحب شيء أبدا؟ لا يمكن، لأن القلب قلنا مثل إيش؟ المرآة. المرآة ما تصير حيادية. وين ما وجهتها تلك الجهة ستنعكس صورتها على المرآة. حتى لو حطيت إيدك على المرآة بدك تغطي المرآة بإيدك، يثبت هذا الغطاء بيدك في المرآة. فلا يمكن القلب هكذا. فرغ القلب من حب الله، إذن رأسا في شيء عم يستناه، دخلت حب الرغائب والشهوات والأهواء وما إلى ذلك. غزا حب الله سبحانه وتعالى وتعظيم الله القلب، وهيمن وهيمن، إذن حب الأغيار سيخرج. لا معنى ولا فائدة لإسلام الإنسان إلا إذا كان إسلامه قائما على دعامتين، دعامة العقل زائد دعامة القلب. لذلك النبي نفى الإيمان عمن لم يشعر قلبه بالحب الكافي الوافي لله سبحانه وتعالى. ننتقل بعد هذا إلى بحث آخر عنوانه آفة الاعتماد على العقل وحده. بعد ذلك نتكلم عن آفة الاعتماد على الحب وحده. نكتفي بهذا القدر، ونختم كالعادة درسنا بدعاء. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض وما بينهما. اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض وما بينهما. اللهم لك الحمد، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق. اللهم إنا قد مطرنا بفضلك وإحسانك وجودك. اللهم إنا قد مطرنا بصفحك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك مزيدا من الإكرام، مزيدا من المنن والعطاء، وإن كنا لا نستحق ذلك، وإن كنا لا نستأهل ذلك، وها أنت أكرمتنا على الرغم من أننا لا نستحق، أعطيتنا على الرغم من أننا لا نستحق، فما أكرمك يا رب العالمين، وبحالنا ما أعلمك يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تجعل قلوبنا أوعية لحبك أنت وحدك. نسألك اللهم أن تجعل قلوبنا أوعية لتعظيمك أنت وحدك. نسألك اللهم أن تجعل قلوبنا أوعية لمخافتك ومهابتك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، حتى لا تفتننا الدنيا بزخارفها، وحتى لا يتسرب الشيطان ووحيه إلى قلوبنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. نسألك يا رب رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعلها سقيا رحمة ولا تجعلها سقيا عذاب يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. نعمك جنود بيدك تحيلها إلى نقم عندما تشاء، والنقم جنود بيدك تحيلها إلى نعم عندما تشاء. فيا ذا الجلال والإكرام أكرمنا بالنعم وأبعد عنا النقم يا أرحم الراحمين، يا أرحم من سئل، ويا أكرم من أعطى. تولنا في من توليت، وارحمنا زماننا هذا وأحداق الفتن وتطاول أهل الجرأة علينا واستضعافهم إيانا. اللهم اجعلنا منك في حصن حصين من شر أنفسنا ومن شر خلقك. خذنا من أنفسنا إليك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.